السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبين الله تبارك وتعالى أنه قد ظهر الفساد في البر والبحر، والفساد المقصود به هنا هو فساد النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الخلق من أنواع نعمه من زروع وثمار وأشجار وأنهار، وكل ما خلقه الله عز وجل للإنسان من نعم لينتفع بها ولكي يشكر ربه عز وجل عليها. بين الله سبحانه وتعالى أن هذه النعم قد تفسد، فيقل الزرع ويقل الماء ويفسد كثير من هذه النعم في البر وفي البحر. والبر هو اليابسة المعروفة، والبحر هو الماء. ففي هذا إشارة إلى أنه متى وجدت المعاصي على وجه الأرض عم الفساد كل النعم، حتى تلك الكائنات الموجودة في أعماق البحار التي لم تفعل معصية ولم تشاهد معصية ولم يوجد عندها أي نوع من أنواع المعاصي، ولكن لأن الإنسان هو المخلوق المكلف على وجه هذه الأرض، وهذه الأرض إنما خلقت من أجله، وهذه النعم إنما أخرجها ربه له في البر وفي البحر، فإنه متى عصى ربه عز وجل ظهر الفساد في البر وفي البحر. فظهر على الأرض التي يعيش عليها الإنسان كما يظهر في البحر أيضا، لأن نعم البحر أيضا نعم خلقها الله عز وجل لهذا الإنسان. وقيل أن البر والبحر المقصود بالبر هو البوادي كما هو في لغة العرب، وكما هو معروف إلى يومنا هذا في لغة أهل البوادي أنهم يسمون الصحاري والقفار برا، ويسمون القرى العامرة والمدن بحرا، لا سيما إن كانت قريبة من البحار والأنهار. وكأن الإشارة إما إلى عموم الفساد على ظهر الأرض كلها يابسها وماؤها، وإما إشارة إلى عموم الفساد على كل الأرض مسكونه وغير مسكونه، حاضره وباديه. هذا كله ثمرة لمعصية الله تبارك وتعالى. فمتى عصى الناس ربهم عمّ الفساد الأرض كلها، وربما عمّ الماء أيضا، ذلك بما كسبت أيدي الناس وبما جاءوه من مخالفة أمر ربهم وفعل ما نهاهم الله عز وجل عنه. والله عز وجل يعجل هذا الجزء من العذاب، فلا تتوهم أن هذا هو العذاب كله، فالعذاب الأصلي إنما يكون في الآخرة في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وإنما هذا قسط معجل من العذاب، جزء من جزاء ما عمل الناس على ظهر هذه الأرض، وإنما يعجله الله تبارك وتعالى للخلق على ظهر هذه الأرض وهم أحياء، وما زال فيهم نفس يتلطف، وما زالت أعمارهم باقية، لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، ولعلهم يتذكرون أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، ولعلهم يتذكرون أن الله عز وجل من حقه أن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، فيرجعون إلى ربهم تبارك وتعالى. فتضمنت تلك الآية الوجيزة ثلاث حقائق لا بد للمسلم أن يعيها. أولها أن ما ينزل على الخلق من نقم لا سيما فيما يتعلق بزوال النعم أو نقصانها إنما سببه الذنوب والمعاصي. والثانية أن هذا ليس هو كل العذاب الذي يعذب الله عز وجل به أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولكنه جزء يسير من العذاب يعجل الله عز وجل به للناس في هذه الدنيا. والثالثة أن الحكمة من تعديل هذا الجزء من العذاب مع أن دار الثواب والعقاب إنما هي الآخرة، الحكمة من تعديل هذا الجزء من العذاب أن يتذكر الإنسان وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فأما الحقيقة الأولى وهي أن كل مصيبة وكل بلاء وكل نقص في نعمة ينعم الله عز وجل بها على الناس إنما سببه معصية الله تبارك وتعالى، هذه الحقيقة وردت في كثير من نصوص الكتاب والسنة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، فما أصاب الخلق من مصائب فبما جنت أيديهم من ذنوب ومعاصي، ويعفو الله عز وجل عن كثير من هذه الذنوب. ولذا لما أجدبت السماء في عهد عمر رضي الله عنه قدم العباس رضي الله عنه ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء، فدعا العباس رضي الله عنه: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. وهذا من فقهه رضي الله عنه: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. وقد قدمني الناس لمكاني من نبيك: اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك بالذنوب، ونواصينا مرفوعة إليك بالتوبة، اللهم اسقنا. فما فرغوا من صلاتهم حتى نزل المطر كالجبال. اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. هكذا فقه الصحابة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا في هذا الوصف هم أفضل أهل الأرض على الإطلاق، هم أفضل أهل الأرض على الإطلاق، وكانوا يحكمون كتاب الله عز وجل، وكانوا يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم علموا أن هذه المصيبة وأن هذا البلاء لا بد له من ذنب، وأن هذا الذنب لا بد له من توبة، فلجأوا إلى الله تبارك وتعالى وتضرعوا إليه، ورفعوا أيديهم ورواصيهم إليه بالتوبة، فتاب الله عز وجل عليهم وأعاد إليهم ما اعتادوه من نعم. وها هو عمر رضي الله عنه أيضا تتزلزل الأرض في عهده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما زلزلت إلا عن شيء أحدثتموه، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. لئن عادت الأرض إلى زلزلتها لن يساكن عمر رضي الله عنه أهل المدينة فيها، لأنها إن عادت فإنما هذا دليل على ذنوب استمر أصحابها عليها، وذنوب بقوا عليها ولم يتعظوا ولم ينظروا. الله عز وجل وعظهم وأنظرهم، فإما أن يتعظوا وإما أن ينظروا، وإما فلا يستحقون أن يبقى معهم رجل مثل عمر رضي الله عنه. اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، هذه حقيقة قررها الله عز وجل وقررها رسوله صلى الله عليه وسلم ووعاها صحابته الكرام. وهناك بعض المعاصي يكون أثرها أشد من البعض الآخر في حصول النقم ونزول البلاء والعياذ بالله، ومنها هذه الخمس المصائب الكبرى التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنها ستحدث وسيحدث مع كل منها بلاء يناسب هذه المعصية، كما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدرك أصحابه هذه الخمس، ولكنها حاصلة لا محالة، فإن لم تحصل في عهدهم فستحصل بعدهم وقد حصلت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الذنوب والمعاصي متى فعلها الناس ومتى استمرؤوها فإن الله عز وجل يبتليهم بأنواع البلاء. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما نقص المكيال والميزان إلا ابتلاهم بالسنين ونقص المؤونة ودور السلطان. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما قاموا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. خمس معاص كبرى متى ظهرت في الأمة فإنها تعاقب بهذه العقوبات الشديدة الأليمة والعياذ بالله. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وإذا نظرت إلى هذه المعاصي ثم نظرت إلى العقوبات التي قدرها الله عز وجل على من فعلها علمت تلك القاعدة الشرعية المتقررة، أن يعامل العاصي بنقيض قصده، أن يعامل العاصي بنقيض قصده. فمتى طلب شيئا من حرامه ومتى طلب شهوة أو لذة من معصية الله تبارك وتعالى عاقبه الله عز وجل بضدها. فهؤلاء الزناة الذين يطلبون لذة أجسادهم ولذة عيونهم وأسماعهم بأنواع اللذة المحرمة من الزنا المحرم أو من النظرة المحرمة أو من السماع المحرم، يتلذذون بأنواع الشهوات المحرمة، يبتليهم الله عز وجل بأنواع البلاء الذي يعم ألمه الجسد كله. ففيما حكم الله عز وجل من حد في حد الزنا أن يجلد الإنسان لكي يتألم بدنه كله، كما أن شهوة الفرج تسري في البدن كله، فإنه إن عوقب يعاقب بعقوبة يتألم منها الجسد كله. وكذا هم في جهنم والعياذ بالله يحبسون في تنور من نار تأتيهم النار من تحتهم حتى تبلغ فوقهم، ألم لأجسادهم التي لذذوها بمعصية الله تبارك وتعالى. وكذا عقوبة معجلة في الدنيا لمن فعل الفواحش واستعلم بها، أن يبتليهم الله عز وجل بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ودائما ما يرتبط انتشار الفواحش بأوجاع تعم البدن كله، ولعل من أشدها فتكا هذا المرض الذي ولد حينما عمت الفواحش الكرة الأرضية بأسرها، وحينما صار يستعلن بالفواحش لا في أماكن مغلقة فحسب، بل صارت تعلن على شاشات تنقلها عبر العالم كله. فابتلى الله عز وجل البشرية بأوجاع لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك، أوجاع تفسد البدن كله وتنهك البدن كله وتذهب به كله، عقوبة من الله سبحانه وتعالى وجزاء وثاقا، لأنهم قد استعلموا بالفاحشة وجعلوها ظاهرة بادية فعاقبهم الله عز وجل بذلك. وما نقص قوم المكيال والميزان شحا وبخلا بما رزقهم الله عز وجل من أنواع الرزق، مع أن عندهم رزقا يكيلونه ويزينونه ويتبايعون فيه، إلا أنه لشدة شحهم وبخلهم يعطون الله تبارك وتعالى ويظلم بعضهم بعضا ويأكل بعضهم حق بعض، فيبتليهم الله عز وجل بنقيض ما أرادوا، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بنقص في الثمرات وجور من أهل السلطان عقوبة لهم على ما جار بهم بعضهم على بعض. وأشد من وأشد من نقص المكيال والميزان ذلك الجور الأعظم حينما يدور الأغنياء على حقوق الفقراء فيمنعون زكاة أموالهم، فحينئذ يمنعهم الله عز وجل القطر من السماء. هذا هو جزاؤهم وتلك هي عقوبتهم، أنه متى ظهر منع الزكاة في قوم من الأقوام وأصروا على ذلك فعقوبتهم أن يمنعوا القطر من السماء حتى تجف النعم التي عندهم، تلك النعم التي بخلوا بها على من قدر الله عز وجل لهم حقوقا فيها. إلا أن هذا الجزاء لا يبلغ مداه ولا يمنع الله عز وجل القطر عنهم منعا تاما، لأن فيهم بهائم، لأن فيهم بهائم غير مكلفة يرزق الله عز وجل هؤلاء البشر الظالمين بأنواع من القطر وأنواع من النعم، ربما رحمة بهذه البهائم. ومن هنا تعلم أن هؤلاء الظالمين المنحرفين عن شرع الله هم كما قال الله عز وجل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، نعم هم أضل من الأنعام، وأنهم لا يسقون ولا يطعمون إلا بوجود هذه الأنعام، فيرزقون من أجلها ويطعمون من أجلها. وقد خلق الله عز وجل الإنسان مكرما مشرفا وجعل الدنيا كلها مخلوقة له، فجعل هذه الأنعام مذللة له، فإذا به حينما يعصي ربه عز وجل وحينما يمنع زكاة ماله يصير أحقر وأذل إلى الدرجة التي يكون لا يرزق فيها إلا نتيجة وجود هذه الأنعام، ولا يعطى القطر من السماء إلا لوجود هذه البهائم. فأي ذل وخزي يبلغه هؤلاء البشر الذين لا يرزقهم الله عز وجل إلا برزق بهائمهم وإلا نتيجة وجود هذه البهائم، هم فعلا كالأنعام بل هم أضل. هذه إحدى المعاصي العظيمة الكبيرة التي متى فعلها الناس ابتلاهم الله عز وجل بهذا النوع من أنواع البلاء والعقوبة والعياذ بالله. ونوع آخر هو أيضا من أشد أنواع الذنوب والمعاصي، متى فعلها الناس ابتلوا بأنواع من البلاء، أن ينقضوا عهد الله عز وجل وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل عهد منه لهذه الأمة أن ينصرها وأن يحفظها وأن يجعلها هي الأمة الغالبة المنتصرة، هي الأمة العالية على غيرها، هي الأمة المهيمنة على غيرها. عهد من الله عز وجل لهذه الأمة متى حافظت على عهد ربها وعلى عهد نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا ولهذا فقه عمر رضي الله عنه هذا الأمر فقال تلك الكلمة التي حفظها له التاريخ بحروف من نور: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عهد من الله عز وجل أن ينصر هذه الأمة وأن يعزها وأن ينصرها على عدوها، فمتى خانوا هذا العهد، متى خانوا عهد ربهم ولم يستقيموا على كتاب ربهم ولا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عاقبهم الله عز وجل ألا يمضي لهم هذا العهد، وأن يسلط عليهم عدوا من عدوهم ينتصر عليهم ويأخذ بعضا مما في أيديهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا ألا تهلك هذه الأمة بسنة بعامة وألا تهلك جميعها، وإلا فإن التقصير يصل أحيانا إلى أن تستحق هذه الأمة أن يبيدها أعداؤها. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل أن يعصمها من ذلك فعصمها، فمن عليها ألا يخلو زمان من قائم لله بحجة، وأن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين ظهور الحجة والبيان وظهور السيف والسنان، أن تبقى طائفة من هذه الأمة يحفظ الله بها هذه الأمة من الزوال، ويحفظ الله عز وجل هذه الأمة من أن يزيلها أعداؤها من على وجه الأرض. ولولا رحمة الله عز وجل وبركته وأن من على هذه الأمة أن استجاب دعاء نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن من على هذه الأمة أن يوجد دائما فيها من يكون على الحق ظاهرا ظهور الحجة والبيان، يبين كتاب الله ويبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما من على هذه الأمة أيضا بمن يكون ظاهرا ظهور السيف والسلام. والله عز وجل يستعمل الكفار أول ما يستعملهم في أنهم يقاتلون فئاما من المؤمنين فيظهرهم الله عز وجل على عدوهم لكي يستمر ذلك الوعد الذي وعد الله عز وجل به هذه الأمة أن تزال طائفة منها على الحق ظاهرة. ولو استقامت الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت الأمة كلها ظاهرة منتصرة ولعلت على غيرها من الأمم. ولكن لما نقضوا عهد الله ونقضوا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يسلط عليهم عدوهم فيأخذ بعضا مما بأيديهم، ولكنه من رحمته أن يجعل طوائفا من هذه الأمة على الحق ظاهرين بفضل الله تبارك وتعالى. ومن أغلظ عهود الله عز وجل التي أخذها على المؤمنين أن ينصروا إخوانهم لا سيما إن كان عدوهم يحاربهم من أجل دينهم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أخذ الله عز وجل الميثاق على المؤمنين أن ينصر بعضهم بعضا لا سيما إن كان ذلك البعض يقاتل من أجل دين الله ويقاتل من أجل التزامه بدين الله تبارك وتعالى. وها هي الأمة تخون عهد الله عز وجل وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور لا سيما في هذه الجزئية حينما يتخاذلون عن نصرة إخوانهم، بل ربما يبخل بعضهم بدعاء يدعو به لإخوانه المجاهدين في سبيل الله. إن هذه الآية الكريمة التي بيّن الله عز وجل فيها سبب ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، من عجيب الأمر أنها وقعت في سورة الروم، تلك السورة التي افتتحها الله عز وجل بقوله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أتعلمون لما أنزل الله عز وجل هذه الآية؟ لقد أنزل الله عز وجل هذه الآية تطيبا لنفوس المؤمنين لما حزنوا من انتصار الفرس على الروم، والفرس قوم وثنيين والروم كفار ولكنهم من أهل الكتاب، يؤمنون إجمالا بوجود الله عز وجل ويؤمنون إجمالا برسله، ومع أنهم كفار مخلدون في النار وهم من أشد الناس عداوة للمؤمنين، إلا أن المؤمنين بحسهم الإيماني كانوا يودون إذا كان الأمر بين كفار أن ينتصر أقربهم إلى الحق حتى وإن كان كافرا، فحزنوا للهزام هؤلاء الكفار أمام كفار أمثالهم لأن المهزوم كان أقرب إلى الحق من المنتصر. فأنزل الله عز وجل يوافيهم ويبين لهم أن هؤلاء الكفار الذين هم أقرب إلى الحق من الفريق الآخر سوف ينتصرون يوما ما. كان المؤمنون في يوم من الأيام يحزنون إذا ما هزم الكفار الذين هم أقرب إلى الحق من الفريق الآخر، فما بال المؤمنين اليوم لا يحزنون لمطار إخوانهم من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله الملتزمين بمنهج أهل السنة. فترى بعض من ينتسب إلى هذه الأمة يفرح بمصائب أهل السنة، وهؤلاء قد جربناهم وعرفناهم وعلمنا حقدهم على هذه الأمة، ليس من هذا ليس في هذه الأيام فحسب، بل هم حاقدون على هذه الأمة من أول جيل الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الشيعة قبحهم الله الذين يحقدون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب حقدهم تلك الفتوح التي من الله عز وجل بها على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الفتوح التي كانت في عصر أبي بكر وعمر وقوض الله عز وجل بهما عرش كسرى وقيصر، وكان هؤلاء أصلهم من الفرس فحقدوا وحسدوا على هؤلاء الذين أزالوا مجد أجدادهم
فأخذوا يكذبون عليهم ويدعون الناس إلى كرههم ويلصقون التهم لهم، وما زالوا يدعون بهذه الدعوة إلى يومنا هذا، وما زالوا يحرضون الكفار على أهل السنة ويحاولون أن يغرونهم بهم، وقد كان لخياناتهم أثر كبير عبر التاريخ في سقوط كثير من بلدان المسلمين. فهل عملهم أهل السنة بمثل صنعهم؟ لا والله، فإن أهل السنة أفقه من ذلك. فلما كانت تلك المواجهة التمثيلية بين الكفار وبين الشيعة، كان أهل السنة يدعون للشيعة لأنهم منتسبون إجمالا إلى الإسلام، وكانوا يودون انتصارهم وكانوا يساعدونهم بما يستطيعون. ولكن ما انقضت التمثيلية وعلم أنه لم يكن ثمة حرب حقيقية بين الكفار وبين الشيعة، ولما يقاتل الكفار الشيعة وهم أحسن سند لهم وأكبر عون لهم على إخوانهم، وهم ما جاءوا إلا لكي يوطئوا لهؤلاء الذين لا يقيمون وزنا لدين الله تبارك وتعالى، ولا يعملون على نصر دين الله عز وجل، وإنما ينطلقون من قومية فارسية بغيضة يريدون أن ينشرونها باسم الإسلام. والكفار قد جربوا هؤلاء وعرفوا أنهم يستطيعون أن يتعاملوا مع كل صاحب دعوة إلى قومية أو وطنية أو اشتراكية أو غيرها من المبادئ، لكن الطريق الوحيد الذي لا يستطيعون أن يتعاملوا معه هؤلاء الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، الذين يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ولما كانت هناك تلك المناوشات اليسيرة بين الشيعة وبين الكفار، كان أهل السنة لأنهم مع أنهم يعرفون أن الشيعة من أخبث الفرق المبتدعة ومن أكثرهم خيانة للأمة، إلا أنهم كانوا يرون أنهم أقرب إلى الحق لأنهم إجمالا منتسبين إلى الإسلام، فكانوا يدعون لهم ويستنصرون لهم ويعاونونهم. والآن لما جاء دور أهل السنة ليخوضوا جهادا حقيقيا وليثبتوا بطولات كتبها لهم التاريخ عبر الأزمان المختلفة، فأهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى جاهدوا بالله حق جهاده، وكلما باع الشيعة جزءا من أرض الإسلام استرده أهل السنة بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. لقد باع الشيعة بغداد للتطار ثم اطردها أهل السنة، وباعوا بيت المقدس للصليبيين ثم اطردها أهل السنة على أيدي صلاح الدين ومن قبله نور الدين محمود وغيره من مجاهدي السنة. وهكذا قام أهل السنة بدورهم، وما زالوا يقومون بفضل الله عز وجل بدورهم في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولله عز وجل عهد في عنق كل مسلم أن يعين هؤلاء وأن يساعدهم، وأقل ذلك أن يدعو الله لهم وأن يستنصر لهم وأن يهتم بأخبارهم وأن يعرف ما فتح الله عز وجل به عليهم من أنواع النصر، وأن ينشر ذلك بين الناس، لأن في ذلك أنواعا من تثبيت قلوب المؤمنين. وكما أشرنا قبل ذلك أن هذا النصر لا يلزم أن يكون نصرا حاسما، لا سيما إن كان بين طريق ضعيف العدد والعدة والعتاد وبين طريق آخر يملك عددا هائلا وعدة كبيرة وأعدادا لا حصر لها من أبنائه وبل ومن أبناء المسلمين المتعاونين معه، ولكن يكفي أن تصمد هذه الفئة القليلة، يكفي أن تحدث نكاية عظيمة في هؤلاء المتغطرسين، فيعلمون أن الأمر الذي قدروا له بضعة ساعات وعلى أكثر التقديرات بضعة أيام إذ به يطول أمام أقوام اعتصموا بالله عز وجل وتمسكوا بكتاب الله عز وجل وتمسكوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن خذلان المؤمنين هو من أشد أسباب تصنيف الأعداء، لأن هذا من أوثق عهود الله عز وجل التي أخذها على المؤمنين أن ينصروا إخوانهم، فلا تحقرن شيئا تنصر به إخوانك ولو كان دعاء لهم بظهر الغيب من قلب مقبل على الله عز وجل، مستشعر لآلام المسلمين ومحنهم، ومستشعر لآمالهم، ومستشعر لجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا ظلت عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد. لا شك أن هذا الحديث لا يحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضيح والإسقاط على أننا قد فعلنا هذه الخلق كاملة تامة وأننا قد ابتلينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما بينه صلى الله عليه وسلم من عقوبة قدرها الله عز وجل على هؤلاء الذين يفعلون تلك المعاصي والذين يستعلنون بها. فما حصل من أنواع الفتن والبلاء وما يحصل من أنواع الفتن والبلاء لهذه الأمة إنما هو مما كسبت أيديها وإنما هو مما عمله الناس ومما كسبت أيدي الناس. هذه الحقيقة الأولى التي قررها الله عز وجل وقررها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نعي ذلك جيدا وأن نعرفه جيدا. وهذا كما والحقيقة الثانية أن الله عز وجل يضيق هذه الأمة ليضيقهم بعض الذي عملوا، ليس هذا هو الجزاء التام، وإنما جعل الله عز وجل العذاب قسمين أدنى وأعلى، وجعل الأدنى مقسم على قسمين في الدنيا وفي البرزخ، حيث قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بيّن الله عز وجل أن هذا الذي في الدنيا هو من العذاب الأدنى وليس العذاب الأدنى كله، وهناك عذاب أكبر والعياذ بالله. وعلم من هذا أن العذاب الأدنى جزء منه في الدنيا، هذا الذي يبتلي الله عز وجل به عباده في الدنيا، ثم له استكمال آخر في القبر وفي البرزخ والعياذ بالله، ثم العذاب الأكبر عند الله عز وجل يوم القيامة والعياذ بالله. فكل أنواع العذاب التي يراها الناس إنما هي جزء من العذاب الأدنى، جزء من أدنى العذاب، وثمة جزء آخر منه، ثم ثمة عذاب أكبر والعياذ بالله. والله عز وجل نوع بين أنواع العقوبات فجعل بعضها في الدنيا وبعضها في البرزخ وبعضها في الآخرة، وجعل بعضها خاصا بمن فعل المعصية، وجعل بعضها عاما متى ظهرت المعصية في قوم، كما روت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه قد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وفتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج فتحة كهذه، وحلق بالإلهام بالإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم قد تأتي عقوبات عامة للذنوب والمعاصي. متى كانت هذه العقوبات؟ ظاهرة بادية مستعلن بها، وهذا كما هو واضح من هذا الحديث الذي سقناه من ذكر هذه الخمس التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوب عامة تشيع وتنتشر، تشيع الفاحشة وتنتشر في قوم، يشيع نقص الكيل والميزان، يعيش نقض عهد الله عز وجل وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، يشيع منع الزكاة، يشيع عدم الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. فمتى شاعت ذنوب ومعاصي ربما أخذ الجميع وربما عوقب الجميع وربما عمت العقوبة الأمة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثرت الذنوب والمعاصي الخبيثة التي يعلن بها ويستعلن بها، فإنه حينئذ قد تكون عقوبة عامة على الأمة. جعل الله عز وجل العقوبة بعضها خاص على فاعل الذنب وبعضها عام، وجعل بعضها في الدنيا وبعضها في البرزخ وبعضها في الآخرة. وهذا الجزء الذي جعله في الدنيا إن له حكمة، وهو أنه لعل الناس أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. أخذ الله عز وجل الأمم السابقة بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. كما أخذ هذه الأمة أيضا. وهذا من كمال رحمته عز وجل أنه يبالغ في الإنذار ويبالغ في الإعذار ويرسل النذر الواحدة والآخر، فيرسل رسله يبشرون وينذرون، ثم يرسل لكل واحد علامات في نفسه، يرسل إليه الشيب نذيرا من أنه قد اقترب أجله، كما يرسل إلى الأمم أنواعا من النذارات حينما يأتي ببلاء عام لعل الناس ينتحرون ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى. ولكن دائما ما يوجد قطاع طريق إلى الله سبحانه وتعالى يمنعون الناس من أن ينتفعوا بما ينذرهم الله عز وجل به وبما يخوفهم به، فيقطعون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى على الناس. فكلما حلت بالأمة نكبة وكلما حلت بالأمة مصيبة، لا سيما تلك الأمور الكونية التي يرسلها الله تبارك وتعالى، يحاولون أن يصرفوا أنظار الناس عن التدبر الحقيقي وراء هذه الأمور. ربما يشغلون الناس بأنواع من العلوم التي من الله بها على الخلق، والتي قال في شأن من اقتصر عليها أنهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا ما كانوا لا يعلمون إلا أمور الدنيا وإلا ترتيب الأسباب على المسببات، فهم في واقع أمرهم لا يعلمون شيئا. ذلك لأن كل عاقل يعلم أن لكل شيء سببا، وأن الله عز وجل متى أراد شيئا هيأ له سببا. ولكن لما أراد الله هذا الأمر؟ لما أراد الله عز وجل تلك العقوبات التي بين الله عز وجل أنه ما يرسلها إلا تخويفا، والتي قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ذنب وبين عقوبة خاصة يرسلها الله عز وجل على من أراد من عباده؟ هل يحتاج أحد إلى بيان أن الله عز وجل متى أراد أن يمنع القطر من أناس منع عنهم السحب الممطرة وجعل سحبهم غير ممطرة؟ إن هذا من باب تحصيل الحاصل، وهذا مما لا يفيد العبد المؤمن شيئا. فما الذي جعل هذه السحب الممطرة تنشأ في عام ولا تنشأ في آخر؟ ما الذي يجعل الأرض تستقر في عام ولا تستقر في آخر، تستقر في بلد ولا تستقر في آخر؟ كل ما يرسله الله عز وجل من أنواع آيات، الله عز وجل هو خالقه، الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات. وقد أمرنا الله عز وجل أننا متى رأينا شيئا من عذابه أن نجأر إليه وأن نهرع إلى الدعاء والتوبة والاستغفار، كما فعل العباس رضي الله عنه: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. هذا كان دأب الصالحين المطبقين لشرع الله العاملين بدين الله تبارك وتعالى. فكيف يقال للمنحرفين البعيدين عن شرع الله عز وجل الذين لا يحتاجون إلى جهد كبير ليكتشفوا مواقع الزلل ومواقع الانحراف، تلك المواقع التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الخمس التي وصفها في هذا الحديث وغيرها من أكل الربا الذي من لم ينتهي عنه فليأذن بحرب من الله، وغير ذلك من أنواع الذنوب والمعاصي لا تحتاج إلى كبير تفتيش. هل تحتاج الأمة إلى من ينبهها إلى أنها قد خذلت بعضها البعض وأنها كفت عن نظر بعضها البعض؟ هل تحتاج الأمة إلى أن تنبه إلى أن بنات المسلمين قد صاروا يسرن في الشوارع والطرقات لا تكاد تفرق بينهن وبين الكافرات الفاجرات؟ هل تحتاج الأمة إلى أن تنبه إلى أن كثيرا من أغنياء المسلمين قد منع زكاة ماله؟ هل تحتاج الأمة إلى أن من يفتش ومن ينقب؟ كما تعجب عمر حينما وجد زلزلة في المدينة، ما هو السبب ليقول لهم ما هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه؟ لم يرى هذا الشيء أمام عيني، فلم يجد إلا أن ينصحهم نصيحة عامة أن يفتشوا في أنفسهم وأن ينظروا عما أحدثوا لكي يرجعوا عنه ويتوبوا حتى لا تعود إليهم تلك الزلزلة. ولكننا لسنا في حاجة لكي نفتش وكي نلقب، فالمعاصي العامة المستعلم بها التي جعلها الله عز وجل سببا لكل بلاء موجودة ظاهرة باديه، لا تحتاج إلى تفتيش. فهل بعد ذلك تصرف الأمة عن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وعن التوبة إلى الله وعن التضرع إلى الله بدعوى أن ما من شيء إلا وله سبب؟ هذا أمر معلوم، ولكن من الذي خلق السبب؟ ومن الذي خلق المسبب؟ ومن الذي قدر هذا؟ وقد أعلمنا من سننه الكونية والشرعية أنه يقدر هذا البلاء لكي يهرع الناس بالتوبة. وقد يقال إن هذا البلاء قد حصل في الأزمنة الفاضلة، إذا فهو ليس مرتبطا بالمعصية، وهذا لا يقول هذا إلا جاهل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعل هؤلاء السلف الأفاضل الذين حصلت في عصورهم فتن. فماذا فعلوا؟ هل قالوا نحن أبر الأمة قلوبا، نحن من صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من جاهدنا في سبيل الله؟ لا والله، بل قالوا اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. هؤلاء أنفسهم علموا أنهم مذنبون وعلموا أنهم يجب عليهم أن يتوبوا، فهذا لا ينقض تلك السنة الكونية التي بينها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هل تهلك الأمة وفيها الصالحون؟ نعم، قد تهلك بعض أفراد من الأمة وفيها الصالحون. نعم، قد يصيب البلاء كل الأفراد صالحهم وطالحهم، ولكن الصالح يكون هذا له، يكون هذا نعمة في حقه. إن هلك في بلاء عام كان كفارة لذنوبه وكان مغفرة لذنوبه، وإن عاش بعده فإنه سوف يضطهد وسوف يتوب وسوف يدعو الله عز وجل وسوف يتضرع إلى الله. وحسبك بهذا فضلا ونعمة أن يقف العبد بين يدي ربه يدعو ربه ويتضرع إليه حتى وإن لم يجد في نفسه ذنوبا، فكفى بهذا الانتصار والخضوع والتذلل بين يدي الله عز وجل نعمة وفضلا وعبادة. كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الكسوف خاشعا ذليلا منكسرا منكس الرأس، لبس ثيابا مبتذلة صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه وبين لهم أن هذه آيات يخوف الله بها عباده. فخرج صلى الله عليه وسلم خاضعا ذليلا منكسرا منكس الرأس صلى الله عليه وسلم مطفئ الرأس لابسا ثيابا مبتذلة يتضرع لربه عز وجل ويدعو له. وكفى لمن عمل ذلك فضلا وشرفا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصالح إن أصابه في البلاء العام شيء في نفسه أو أهله أو ماله كان كفارة له، وإن نجا من هذا البلاء كان عظة وعبرة وتوبة ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الكفار والفجار والمعاندين والذين لا يكون هذا عليهم نقمة، إن زالت نفوسهم وأموالهم وأولادهم فإنهم يألمون لذلك ألما شديدا دون ما أن يكون عندهم أنواع من الصبر والتوكل على الله تبارك وتعالى. ثم هم يمنعون أنفسهم وتمنعهم شياطينهم من أن يضطعدوا وأن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، بل ويحاولون أن يصدوا غيرهم عن التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فحاصل الأمر أن على العبد المؤمن أن يعي تلك النذر التي يرسلها الله عز وجل له، وأن يعي تلك الآيات التي يخوفه بها، وأن يجاهد نفسه في أن يلقى ربه عز وجل، وقد اعتذر عن نفسه بأنواع الاعتذارات بأن يكون هو طائعا لله عز وجل، وأن يكون داعيا إلى الله، وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فيلقى الله عز وجل ليس عليه ذنب في خاصة نفسه كما يلقى ربه عز وجل، ليس راضيا ولا مقرا ولا مشاركا في شيء من أنواع الذنوب والمعاصي، لا سيما تلك الفواحش العامة التي تظهر وتنتشر فتكون سبب للبلاء العام. قد لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من البلاء العام فيقع عليه ما يقع على غيره، ولكنه يستطيع أن يجعل ذلك خيرا له في الدنيا والآخرة متى صبر واحتسب ومتى تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. فإن هذا البلاء العام الذي يبتلي الله عز وجل به بعض أفراد من الأمة أو بعض جماعة منها ينقلب في حقه فضلا وشرفا وينقلب ثوابا وأجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهذه الأمة دعوة مستجابة ألا يهلك الله تبارك وتعالى، فعصم الله عز وجل هذه الأمة من الهلاك العام، وإن كان يصيبها من أنواع الآيات البينات التي لا تبلغ مبلغ الهلاك العام فضلا من الله عز وجل ورحمة، ولكن الله عز وجل قد يصيبها بأنواع من البلاء العام لكي ترجع إلى الله تبارك وتعالى. وأما الأمم السابقة فقد أنظرها الله عز وجل وأرسل إليها آيات بينات مفصلات، ولما عتوا وتكبروا ولم يستوعبوا الدرس أهلكهم الله عز وجل. ومن هؤلاء قوم فرعون الذين حكى الله عز وجل عنهم، فقالت أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسل الله عز وجل على قوم فرعون هذه الآيات رحمة منه عز وجل، ولا أنه ما من أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فأرسل عليهم الطوفان وهو المطر الشديد الذي يهلك الناس، لا المطر الذي ينبت الزرع والكلى. فأرسل الله عز وجل عليهم مطرا شديدا، فلجأوا إلى موسى عليه السلام أن يدعو الله عز وجل أن يكشف عنهم هذا الضر وهذا البلاء ويرسل معه بني إسرائيل. فدعا موسى عليه السلام ربه عز وجل فأمسك عنهم هذا المطر، والله عز وجل يعلم بغيهم ويعلم استكبارهم ويعلم عتوهم، ولكنهم مبالغة في الإنذار. ولكي تتعظ الأمم التي تأتي بعد ذلك وترى كيف يرسل الله عز وجل جنودا من جنده لا يعلم ولا يعلم جنود ربك إلا هو، وكيف يمكن أن تنقلب عين النعمة نقمة حينما يجعل الله عز وجل هذا المطر الذي هو آثار رحمته والذي هو به يحصر النعم على وجه الأرض، فربما جعله الله عز وجل نقمة إذا أراد. فأرسل الله عز وجل عليهم الطوفان ثم أمسكه عنهم، كما يروى في بعض القصص الإسرائيلية، وإن كان يعني في مجمل معنى الآية أنهم لجوا إلى موسى عليه السلام فطلبوا منه أن يدعو الله لهم، فدعا الله لهم فوجدوا أنهم قد أنبتوا زرعا وكلا أخطب من كل عام مضى، ذلك أن المطر كان غزيرا وفيرا وكاد أن يهلكهم. فلما دعا موسى عليه السلام ربه أن يمسك هذا المطر عنهم أنبت زرعا وكلا كما لم ينبت قبل ذلك، فعتوا واستكبروا ورفضوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فأرسل الله عز وجل عليهم آية أخرى كي يعلموا أن جنود الله عز وجل كثيرة، وأن الله عز وجل حليم، وأنه لا يمسك العقوبة عن الخلق إلا من مقتضيات حلمه سبحانه وتعالى، وليس المطر الشديد فقط هو العقوبة التي يعاقب بها. فأرسل عليهم عقوبة أخرى وهي الجراد، أمة من الأمم جعل الله عز وجل جندا من جنوده، كما ثبت وصححه الشيخ الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلوا الجراد فإنه جند من أعظم جند الله. وهذا محمول على أن هذه أنه لا يقتل ما لم يؤذي الإنسان، فمتى أذاه قتل، وإذا كان الآدمي الذي هو أعظم حرمة متى صال على الإنسان فإنه يجوز له أن يقاتله، فكذا الحشرات والدواب. ولكن هذه الحشرة لها حرمة إن كانت بعيدة عن الإنسان، وإن كانت لا تؤذيه ولا تؤذي ضرعه فهي جند من أعظم جند الله. أرسل الله عز وجل أرسله على أمم متكبرة متدبرة فأرغم أنوفها وأذلها. أرسل الله عز وجل الجراد على قوم فرعون بعدما أرسل عليهم المطر، ودعا موسى عليه السلام ربه أن يمسك المطر عنهم، فأمسك المطر عنهم فأنبتوا زرعا وكلا كما لم ينبتوا قبل ذلك. فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الكلى، وقبل أن يأكل الزرع هرعوا إلى موسى عليه السلام أن يدعو الله لهم أن يكشف عنهم السوء، فدعا موسى عليه السلام. فلما دعا موسى عليه السلام حصدوا الزرع
وخذنوه وقالوا قد حافظنا على بلالنا فلن نرسل معك بني إسرائيل. فأرسل الله عز وجل عليهم أمة أخرى من الأمم، أمة جندا آخر من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكن دائما الشيطان يعمي الناس عن هذه الآيات التي بادية ظاهرة. جنود الله عز وجل جنود كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ودائما ما يذل الله عز وجل تلك الأمم المتكبرة بأنواع من الجنود الحقيرة الهينة التي تستهينها العين، ولكنها متى أتت بأمر الله عز وجل فإنه قد يعجز الإنسان أن يصدها أو أن يقاومها. والله عز وجل من رحمته بالعباد أنه ربما أرسل آية من آياته وأرسل جندا من جنوده بمقدار يمكن أن يقاوم به، لكي يعلم الناس أن هذا الجند لو زادوا ضعفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة هذا لا يعجز الله تبارك وتعالى، ولكنهم إن زادوا إلى هذا الحد فإنهم سوف يعجز البصر وإنهم سوف يهلكون حتى أعتى الأمم وحتى أكثر الأمم تقدما. ماذا عساهم أن يفعلوا لو أرسل الله عز وجل عليهم قمة كهذا الذي أرسله على قوم فرعون وهو السوس، أرسله الله عز وجل على ما ادخروه من أنواع الحب فأكل، فلجأوا إلى موسى عليه السلام وهرعوا إلى موسى عليه السلام أن يدعو الله لهم أن يكشف عنهم السوء وسوف يرسل معه بني إسرائيل. ففعل موسى عليه السلام واستجاب الله تبارك وتعالى، فعادوا إلى عدوهم وإلى بغيهم وعادوا إلى الامتناع عن إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. فأرسل الله عز وجل عليهم أمة أخرى من الأمم وجند آخر من جند الله عز وجل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن قتل هذه الأمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، كانت جراد أمة من الأمم استعملها الله عز وجل في إذلال الطغاة والمتكبرين، كما كانت الضفدع أيضا أمة من الأمم استعملها الله عز وجل في إذلال هؤلاء. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وهو أيضا لا يجوز قتله إلا متى صال على الإنسان أو اعتدى عليه، لكن طالما كان بعيدا عن الإنسان وعن ماله فلا يجوز قتله، لأنه كان أمة من الأمم استعملها الله عز وجل في إذلال من عصاه ومن أبى أمره عز وجل. ويقال ويروى في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف أن الله عز وجل لما أرسل الضفادع على فرعون وملئه جعلت تكون مع أحدهم في منامه وفي طعامه وفي شرابه، حتى أن بعضا منها كان متى وضع رجل من قوم فرعون طعامه على النار قذف نفسه في النار لكي يفسد عليه هذا الطعام. فشرف الله عز وجل هذه الأمة التي امتثلت أمر ربها والتي قتلت نفسها لكي تمتثل أمر ربها سبحانه وتعالى، فنهى الله عز وجل عن قتلها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عادوا إلى التكبر فلجوا إلى موسى عليه السلام أن يدعو الله لهم، فدع الله لهم فكشف عنهم السوء، تعالوا إلى التكبر والتجبر مرة أخرى، فأرسل الله عليهم الدم فكان ماؤهم ينقلب دما، فلجأوا إلى موسى عليه السلام فدعا الله لهم فكشف عنهم السوء، ولكنهم عادوا مرة أخرى فرفضوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. ولما كان الله عز وجل قد قضى على هذه الأمة الطاغية المتكبرة أن تهلك هلاكا عاما، أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل لكي يكون النهاية لهذه الأمة المتكبرة التي أنذرها الله عز وجل إنذارا بعد إنذار وأمهلها إمهالا بعد إمهال، ويرون الآية بأعينهم ويرون كيف أنهم مع أن فيهم من يدعي الربوبية والألوهية، كيف أن مخلوقات ضعيفة يرسلها الله عز وجل عليهم فتكدر عليهم عيشهم ولا يكيدون يحصنون عيشا، متى أرسلت عليهم تلك الأمم التي خلقها الله عز وجل وجعلها جندا من جنوده، أنظرهم الله عز وجل إنذارا بعد إنذار، ولكنهم طغوا وتكبروا فما كان إلا الأخذة التي أخذها الله عز وجل إياهم أخذ عزيز مقتدر. فلا بد لنا أن نعي هذه الدروس، ولا بد لنا أن نعرف أنه متى أنذرنا الله عز وجل وأرسل لنا بلاء يسيرا، نحمد الله عز وجل على أن كان البلاء يسيرا، وعلى أن كان في مقدورنا مما هيأ الله عز وجل بين أيدينا من أسباب أن ندفع هذا البلاء، ولكن هذا لا ينبغي أن يشغلنا على العبرة الرئيسية في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إلى الله عز وجل لعلهم يرجعون، لعلنا نرجع إلى الله تبارك وتعالى ونؤوب إلى الله عز وجل ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فنعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننصر إخواننا في كل مكان، ونتوب إلى الله من أكل الربا، ونتوب إلى الله من منع الزكاة، ونتوب إلى الله من الغش في البيع والشراء، ونتوب إلى الله عز وجل من كل أنواع الفواحش، من الزنا ومن التبرج الفاحش ومن الغناء الماجن ومن أنواع المنكرات، لا سيما تلك المنكرات التي تأخذ صفة الظهور والعموم والشيوع والانتشار، فإنها من أعظم أسباب نزول البلاء، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة صادقة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أنزل سكينة عليهم، اللهم أنزل سكينة عليهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وفق خصاهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.